الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
وكل ما يحتاجه المجتمع بعد هذا المبدأ هو تنظيم تطبيقه، وعدم تنظيم تطبيقه لا يجعل المبدأ غير سليم أو غير قابل للتطبيق في ذاته. كما إذا نعت هذا المبدأ بصفة تشكك في قيمته وصلاحه، كأن يوصف بالرجعية أو بالتخلف لأنها من الدين، فإن ذلك أيضا لا يقلل من شأنه ولا من اعتباره. فالرجعية إذا كانت عودة إلى الحيوانية وإلى أفلادة الأنانية وإلى الانتهازية فهي تخلف في الإنسانية وتأخر في مستواها. وإذا كانت عبارة عن وقوع مبدأ في زمن سابق فإن الزمن نفسه لا علاقة له بالقيمة الذاتية للمبدأ، إنما القيمة ترتبط فقط بموضوعية المبدأ ومدى بلوغه في المستوى الإنسانية أو مدى توصيله عند تطبيقه إلى المستوى الرفيع في الإنسانية. وإذا كانت الرجعية سلاحا يشهر من نيل من مبدأ فتلك ديماغوجية وتهويج عامي لا يهز القيمة الحقيقية للمبدأ. فالمبدأ التكافل الذي يحث ويدفع بإيمان إلى الإعطاء من إنسانية الإنسان في أي صورة وبدون مقابل سوى إرضاء الضمير وإرضاء الله يعتبر عودة بالإنسانية إلى الحيوانية والأنانية والانتهازية. الحيوانية تساوي التقاتل في سبيل المعدة، التقاتل بين الأب وابنه وبين الكبير والصغير وبين القوي والضعيف، والنسل بين الوالد وابنته والابن وأمه والأخ وأخته. والأنانية تساوي الخصومة من أجل المنافع الذاتية، تساوي استحلال الحرمات للآخرين من نفس ومال وعرض في سبيل متعة الذات، تساوي الحقد على ما في أيدي الآخرين إن حرم منه صاحب الأنانية. والحقد مصدر البغضاء والكراهية ومصدر الانتقام الرخيص. والانتهازية تساوي النفاق والملق والتحلل من كل قيمة أخلاقية في سبيل منفعة الذات منفعة مادية، تساوي الوشاية والكذب والزور والبهتان واللا مبالاة واللا مسؤولية. أين الحيوانية وأين الإنسانية وأين الانتهازية من ذلك الذي يعطي في غير مقابل ويؤمن بالحسنى للآخرين في غير جزاء ويعترف لغيره بحقه في العيش والحياة كما يعيشه وكما يحيا؟ أيهما متقدم في الإنسانية وأيهما متخلف فيها؟ وكما إذا أصبح لفظ هذا المبدأ مبدأ التكافل والتوازن يتصل به شيء من الهوان، فلفظ الزكاة أو لفظ الإحسان أصيب بضعف أو بهوان أو بمذلة، ولم يكن موضوعه هو صاحب مصدر الضعف أو الهوان والمذلة، إنما هو استعمار المجتمعات الإسلامية طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ومحاولته نقل هذه المجتمعات من أصولها وهو الإسلام إلى تبعية له في الفكر والسلوك والمعيار في الحياة، كي يسهل ربطها في الاقتصاد يجعلها أسواقا مفتوحة لمصنوعاته ومصادر لحاجته من المواد الخام ولحاجته أيضا إلى القوى البشرية الرخيصة في الأجر والدؤوبة عن العمل فيها. واستقلال هذه المجتمعات ليس هو استقلالها في التوجيه السياسي، وإنما قبل ذلك يجب أن يكون هو استقلالها عن التبعية الفكرية والاقتصادية والسلوكية، إنما هو عودتها بوعي إلى أصيلها الذي حاول الاستعمار أن يطمسه أو يشوهه، فاعلية التكافل وضرورة الإيمان بالله. إن مبدأ التكافل هو مبدأ إيماني وليس بفلسفي، إنه يقوم على الإيمان بالله في هدايته، وهداية الله للإنسان هي في أن يبقى الإنسان إنسانا كما صوره الله وأعده بالعقل والإدراك، أعده بقوة التمييز وأن لا يسقط عن إنسانيته ويلغي تميزه ويعود إلى الانجذاب إلى الطبيعة المادية وحدها، أي يعود إلى الوقوع تحت تأثير المتع المادية وحدها، كما أخطأ آدم يوم أن اقترب من الشجرة الممنوعة في الجنة بسبب إغراء الشيطان له، إذ في هذه اللحظة غفل آدم عن روحية الإنسان فيه وانجذب إلى ما يسابق الطبيعة المادية وحدها التي هي للمخلوقات الأخرى ومن بينهم الشيطان. مبدأ التكافل هو مبدأ رعاية الروحية الإنسانية فيما يصدر الإنسان من تصرفات وفيما يستهدفه من أهداف، فإذا يعطي فلأنه إنسان، وإذا وصل بعطائه إلى الآخرين معه فلأنه من الإنسان. مبدأ التكافل هو التزام بالكفالة من جميع أفراد المجتمع التزموا به لأنه من سبل الهداية الإلهية، وفي تطبيقه إرضاء لله وقرب إليه. فليس هناك طرف وراء الأفراد من دولة المجتمع أوجب ذلك أو فرضه عليهم، وأن لما كان تكافل أي مشاركة في الكفالة والضمان. والإيمان بالله صنع المشيئة الحرة، فالمكره على الإيمان لا يقبل إيمانه منه، وتأكيد المشيئة الحرة في الإيمان بالله كي يستتبع الإيمان نتائجه وما يلتزم به المؤمن في رضا واختيار كذلك. وليس هناك من التزام ينطوي على معنى الاختيار سوى التزام المؤمن بنتائج إيمانه، ولذا لا يحتاج المؤمن في تقبل نتائج إيمانه وفي مباشرة هذه النتائج والقيام بها إلى إلزام سلطة له ولا إلى رقابة خارجية في التنفيذ تقع من غيره. وهو وحده المؤمن، وهو وحده المنفذ، وله من إيمانه رقابة وضمان في التنفيذ. والمؤمن إذن وحدة متكاملة تتعدد عناصرها بالاعتبار فقط، فهو صاحب الإرادة الحرة، وهو الملتزم، وهو الملزم لنفسه، وهو المنفذ، وهو الرقيب على تنفيذه. والمؤمن ليس جزءا في آلة، وليست حركته من غيره، ويسترشد فقط في هذه الحركة بتمييز عقله وهداية كتاب الله له. وإذا كان التكافل مبدأ إيمانية وليس فلسفية، أي منبعثا من عمق النفس وليس من خارجها، فدوام العمل به مذموم طالما يوجد الإيمان في قوته وتصحب أداؤه مسرة في النفس. وأي عمل تصحبه مسرة نفسية من شأنه أن يتزايد على مر الأيام في غير انقطاع. ومبدأ التكافل له حد أدنى وما يسمى بالزكاة، أما حده الأعلى فيصل إلى ما زاد عن الضروري في حياة الإنسان وهو الإحسان. وكان المجهود البشري للإنسان مقسم إلى قسمين: أولا قسم لضمان كيان الذات الخاصة، ثانيا وقسم آخر لضمان كيان الآخرين في المجتمع. والإنسان بمجهوده الإنساني في أي صورة يسهم في الضمان الاجتماعي كما يحقق لذاته ضمان المعيشة. وهنا من ليس له مجهود بشري في السعي نحو العمل بسبب عدم الاستطاعة، أو من له مجهود لا يفي باحتياجاتهم أو لا يساعدهم على تنمية كفاياتهم البشرية، أو من يفاجؤون بالنكبات والمصائب، هؤلاء يمن على شاكلتهم يساعدون من الضمان الاجتماعي. والأصل في تنظيم الضمان الاجتماعي القائم على مبدأ التكافل أن يكون المجتمع صغير كمجتمع القرية أو مجتمع المصنع مثلا، أو مجتمع الحي في المدينة الكبيرة، حتى يتحقق أثره في الشمول والاستيعاب. ولذا يرى عند الشافعي أنه لا يجوز نقل منفعة الضمان الجماعي في مجتمع صغير إلى مجتمع آخر قريب منه إلا إذا لم يكن في المجتمع الأول صاحب حق في منفعته. عنوان جانبي: التكافل في مجال التجربة في المجتمع الإسلامي. والتكافل في مجال التجربة العملية لم يظهر أنه أمر غير واقعي، بل أبان على العكس كيف كان ميدان تنافس حر لأصحاب الإنسانية في المجتمع الإسلامي ولم يكونوا قليلين، وكيف كان إحساسهم بالراحة النفسية كلما زادوا في عطائهم. والأوقاف الإسلامية في كل مجتمع إسلامي الموقوفة على خدمات الصحة والتعليم وسد حاجة العاجزين عن الكسب ومن يقصر دخلهم من العمل عن حاجاتهم الواقعية، وتعويض الذين ضحوا بأموالهم في سبيل المصلحة العامة والدفاع عن الأمة، هذه الأوقاف دليل مادي على أن مبدأ التكافل إذا بعثه الإيمان بالله كان عاملا قويا في سد ثغرات الضعف في المجتمع البشري. وقد قدر ما عرف من هذه الأوقاف الخيرية في مشروع ميزانية سنة 1964 لوزارة الأوقاف المصرية بمبلغ 170 مليونا من الجنيهات، حسب ما جاء في حجج الوقف التي كشف عنها وسجلت في ذلك الوقت في سجلات خاصة خشية عليها من الضياع. وهناك مبالغ أخرى كبيرة كانت تحت الإثبات في فحص حججها، وهي ربما تزيد عن هذا المبلغ المعروف بكثير، وبالأخص فيما يسمى بالأحكام. ومن أجل قيمة هذه الأوقاف الإسلامية في تضامن المجتمع الإسلامي وتكافله، صوب إليه المستعمرون الغربيون أيام حكمهم والعلمانيون في الوطن الإسلامي ومن رجال الحكم بعد الاستقلال أوامر الهدم والإخفاء حتى تصبح أثرا لا يعرف بعد أن كانت مشعة واضحة. فإن هذه الأوقاف لم تكن مصدر تعويض أو ضمان جماعي فقط، بل كان يرى فيها المستعمر شعارا لقوة الإسلام ونفاذ مبادئه، كما يرى فيها العلماني الوطني في المجتمع الإسلامي طابع الاستقلال وعدم التبعية لغير السيادة الإسلامية، وهو بحكم علمانيته لا يعرف سوى التبعية لأصحاب النظم العصرية من رأسمالية أو اشتراكية بلشفية. وحاول الاستعمار تدريجا على عهد سيطرته أن ينقل المجتمع الإسلامي من مجتمعات يسود فيها التكافل أو الروح الإنسانية في العطاء في غير أخذ إلى مجتمعات ضرائب يسود فيها التبادل بين العطاء والأخذ، فحول الزكاة إلى خلف الستار في مسرح الحياة الاجتماعية بحيث جعل الاهتمام بها ضعيفا وشرع من الضرائب ما يثقل كاهل المعطي لو نفذ أداءها مع الزكاة. ووجد أصحاب العطاء من الإنسانية من علماء الدين من يفتيهم بأن الضرائب هي البديل عن إخراج الزكاة، واعتقد هؤلاء العلماء أن الزكاة دفع أموال فقط، وأغفلوا أنها تدريب للإنسان على ممارسة الإنسانية في العطاء في كل ما يملك الإنسان من مال في التجارة والزراعة ومن غير المال فيما تخصص فيه وتميز به وأصبحت للناس حاجة إليه في تخصصه وفيما تميز به. وكما عمل المستعمر على إضعاف شأن الزكاة، وجد أيضا من بعض العلماء من يفتيه في حل سيادة الدولة على عهد الاستعمار في التصرف في أملاك الأوقاف الإسلامية، فقضى عليها وأذهب بمالها من شأن وأخفى معالمها تماما، كما هو الحال اليوم في شمال أفريقيا وغرب أفريقيا وبلاد الشرق الأقصى الإسلامية كإندونيسيا وكثير من البلدان العربية في ظل مجتمعاتها الماركسية اللينينية. والموجة الطاغية بعد الحرب العالمية الثانية في تخيير البلاد الإسلامية إما إلى اليسار وإما إلى اليمين لم تترك لهذه المجتمعات فرصة لتراجع تاريخها ومبادئها ومؤسساتها الاجتماعية وتعيد تقييمها، فما كان من هذه المبادئ المؤسسات صالحا عمل به ومحتاج إلى تعديل أو إلغاء عدل أو ألغي، ولكن بعد دراسة أصيلة مجردة عن أي تحيز لأي أيديولوجية أجنبية. عنوان جانبي: طريق التكافل يختلف عن طريق الضرائب. إن مجتمع التكافل يختلف عن مجتمع الضرائب، فالتكافل في مجتمعه هو إعطاء من إنسانية الإنسان في غير مقابل مادي، هو إعطاء ما يشترط أخذا ماديا في مقابله، بينما الضرائب في مجتمعها تشترط أخذا في مقابلها، فهي إذ تحصل أموالا للدولة أو للبلدية تقدم خدمات، ومن أجل ذلك كانت جزءا لا يتجزأ من نظام الدولة المعاصرة. مناقشة الميزانية العامة وفي مجالس نيابية مختلفة في تشكيلها وإن اتفقت في غاياتها، والهدف من مناقشة الميزانية هو ضمان أن تكون أموال الضرائب المتنوعة قد أنفقت أو ستنفق في الخدمات التي خصصت لها. كما تناقش في هذه المجالس النيابية أيضا التشريعات المستحدثة لفرض ضرائب جديدة لخدمات جديدة أو لزيادة في ضرائب قائمة لإتمام الخدمات كان قد اتفق عليها. فمجتمع الضرائب هو مجتمع تبادل ومجتمع إلزام عن طريق السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. ومهما قيل في شأن حرية التشريعات النيابية فإن كل فرد ممن يلزم بدفع الضرائب لا يؤخذ رأيه في استحداثها أو في مقدارها. والنظام النيابي وإن كان يقوم على التفويض إلا أن هذا التفويض ليس استيعابا في كل ما يقنن ويلزم الفرد في المجتمع الضرائبي بأدائه. ومن هنا كانت محاولات التهرب من دفع الضرائب عديدة السبل، وكان دفعها في الوقت نفسه قائما على شبه إكراه أو وعلى الأقل دفعها من الممول لا يجلب ارتياحا نفسيا لدى من يدفعها. وإذا فالضرائب في مقابل خدمات، وليس هناك في مجتمع الضرائب فائض لتغطية أوجه الضعف التي توجد عادة في المجتمع البشري. وإذا شرعت ضريبة خاصة لهذه الأوجه فإن أمرها يبقى عند حد الالتزام الذي لا اختيار فيه إطلاقا، ويبقى مجتمع التكافل بعد ذلك مجتمعا حرا لا إكراه فيه. فالفائض من العطاءة الإنسانية فيه التزم فيه المعطي باختياره، ولم يكن هناك أحد سوى ذاته يشرف على تنفيذ ما التزم به. وفوق أنه مجتمع حر فهو مجتمع متضامن يسد ثغرات الضعف فيه عن طريق الإيمان بالله وحده. الباب الخامس، عنوان: مشكلة التأمين والبنوك. التأمين: ألف طبيعة عقد التأمين، ب الأصل في سلامة المعاملات المالية في الإسلام، ج حكم التأمين. البنوك: ألف بنك الإيداع، ب بنك الرهونات وبنك الصناعات، ج بنك التسويات الدولية. واحد: التأمين وليد القرن العشرين. إن التأمين بأنواعه المختلفة لم يعرف إلا في أول القرن العشرين، فقد صدر أول قانون له في ألمانيا في 12 مايو سنة 1901، وهو نظام للوقاية من الخسارة والتعويض، يتفق فيه عدد من الأفراد على دفع مبلغ محدد لضمان أنهم سيعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق أو الحوادث أو الوفاة. وعقد التأمين هو عقد لتخفيف أو تقليل ما يتعرض له المؤمن عليه من خطر، يتم مع المؤمن وهو الجهة المؤمنة في مقابل أقساط للتأمين، وهذه الجهة المؤمنة نفسها تقلل من الخطر من جانبها بإعادة التأمين مرة أخرى لدى اتحاد للتأمين. وأنواع التأمين هي: واحد الضمان الجماعي، ويشمل التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي والتأمين ضد العجز وتأمين المعاشات. اثنان والتأمين على الحياة. ثلاثة والتأمين ضد الحوادث. أربعة والتأمين على النقل. خمسة التأمين ضد الحريق. ستة والتأمين ضد السطو على المساكن وسرقتها. عنوان جانبي: طبيعة عقد التأمين. وبتحليل عقد التأمين يتضح أنه مركب من عقدين: ألف عقد مباشر مع الشركة أو مع منظمة التأمين، ب وعقد آخر غير مباشر عن طريق الشركة أو المنظمة وهي مفوضة فيه مع بقية الأفراد الآخرين المتعاقدين معها في نوع معين من أنواع التأمين. ومعنى هذا التركيب في عقد التأمين أن الشركة أو المنظمة تباشر العقد كله بالأصالة عن نفسها مرة، وبالنيابة أو التوفير أو التفويض مرة أخرى عن الأفراد الداخلين في نوع معين من التأمين، فهي أصيلة ونائبة. والعقد المباشر عقد مضاربة واستثمار في الأقساط التي تدفع. والعقد غير المباشر هو عقد تعاون ورضا بما يتم في شأن تعويض الخسارة للمؤمن عليه. وفي جانب المضاربة والاستثمار تستخدم الشركة أو المنظمة الأسلوب العلمي والخبرة الفنية في الاستثمار مما يجنبها في الغالب الخسارة، فهي لا تقدم على مشروع لتوظيف الأموال إلا وهي تدرك تمام الإدراك أبعاده في تكلفته وفي استقراره وعدم اهتزازه وفي ثمراته، أي هي تتجنب في مشروعاتها الجهالة والغرور، ولذا فهي تتخير إقامة الأبنية للسكنة أو المكاتب والخدمات العامة في المواقع الممتازة في المدينة كأمر مفضل لديها في توظيف الأموال. ومضاربتها بالأموال مأذون به من المتعاقدين معها ضمن إذنهم لها بالتعاقد مع الآخرين ليكونوا شركاء لهم في التعاون معهم على رفع الأضرار أو على تخفيفها عند وقوعها. وعقد التأمين مع الشركة إن نص على القسط الذي يدفع وعلى مدة الأقساط وعلى نوع التأمين المرغوب فيه، فإنه يترك للشركة حرية العمل والمضاربة به. ويدخل في إطار حرية العمل للشركة التي فوضت فيها من قبل المتعاقدين التوسع في التعاقد مع جدد آخرين وممارسة أنواع أخرى من التأمين، وفي اختيار النوع الأفضل لاستثمار الأموال التي تحصل وتجمع، وفي اختيار الأجهزة المختلفة التي تباشر الاستثمار أو تنفيذ حقوق المتعاقد قبل بعضهم بعضا عن طريق الشركة. وجميع المتعاقدين مع شركة التأمين في نوع معين منه متفقون معها على أن ما يجمع من أقساط تغطى منه الخسارة التي تصيب المؤمن عليه. ثم نظام إعادة التأمين، وهو نظام ينطوي على عقد تعاون في ذاته مع شركات التأمين ذاتها كفيل بسد الحاجة بعد ذلك، والمتعاقدون جميعا يسلمون للشركة أموال الأقساط مع الإذن لها في استثمارها والمضاربة بها، ثم مع شرط ضمان الخسارة التي تلحق المؤمن عليه، وذلك على نحو ما كان يشترطه حكيم بن حزام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمان رأس المال الذي كان يعطيه للمضاربة به، مع أن الأصل في المضاربة عدم ضمان رأس المال، كما ينقل عن علي رضي الله عنه في قوله في المضاربة الوضعية على المال أي عدم الضمان فيه والربح على ما اصطلحوا عليه. وما يروى عن حكيم بن حزام هو أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطب يقصد الأنعام، ولا تحمله في بحر من أجل خشية الغرق، ولا تنزل به بطن مسيل لأنه يكون عرضة لتلف السيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي لي. وفي جانب التعاون على ضمان المؤمن عليه من قبل المتعاقدين مع الشركة أو المنظمة عن طريقها هي، يبرز معنى التكافل، إذ المتعاقدون بدفعهم أقساط التأمين لم يستهدفوا الاستخار ولا أرباح المال، وإنما استهدفوا المشاركة في التعويض، وهذه المشاركة قد تأخذ جميع ما دفعه المتعاقد أو بعضه. وفي تكافل المتعاقدين على تعويض المؤمن عليه عند خسارته ما يشبه بتكافل المسلمين على تعويض الغارمين عن طريق الزكاة. ففي صور بعض الغارمين التي وردت في السنة، وصورة من أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيحل له أن يأخذ من الزكاة عوضا يجعله يقف به على قدميه من جديد، ما يعقد الشبه القوي بين تكافل الزكاة في تعويض خسارة الغارم من جانب، وتعاون المتعاقدين مع شركة التأمين على تعويض خسارة المؤمن عليه. وهذه الصورة للغارم هي إحدى صور ثلاث جاءت في حديث شريف شرحا للغارمين كمصرف من مصارف الزكاة بقول الله تعالى والغارمين، فيما يروى عن قبيصة بن مخارق للهلال في قوله تحملت حماله أي دينا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقل حتى تأتي للصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة السؤال من أجل العطاء لا تحل إلا لأحد ثلاثة: واحد، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. اثنان، ورجل أصابته جائحة، الجائحة هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، والقوام هو ما تقوم به حاجته ويستغني به، أو قال سدادا من عيش، والسداد ما تسد به الحاجة أو الخلل. ثلاثة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. فالصورة الثانية للغارمين من هذه الصور الثلاث التي جاءت في الحديث النبوي الكريم يتكافل فيها المسلمون من أموال الزكاة عن طريق بيت المال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يمثل بيت المال على تعويض من فقد ماله بسبب حادثة كالسيل أو الغرق أو الزلزال أو الحريق أو ما يشابه ذلك. فالمزكون متضامنون يدفعون زكاتهم لسد الحاجة ودرء الأخطار التي تتصل بمعاشهم، وليس دفعهم لها للإدخار أو للربح، وقد التزموا بالزكاة بناء على دخولهم الإيمان بالله مختارين، فهم قد ألزموا أنفسهم بأنفسهم. ووظيفة بيت المال أن يقوم بجمع الزكاة ويصرفها في مصارفها المحددة، وهي المصارف التي تولى بحاجات المسلمين بسبب أو بآخر. والفرق بين المتعاقدين مع شركة التأمين متعاونين على تعويض خسارة المؤمن عليه، والمؤدين للزكاة متضامنين على سد غرم من اجتاحت الجوائح ماله هو. إن الذين يؤدون الزكاة يؤدونها عبادة وقربى لله لا يلحظون فيها منفعة ذاتية، بينما الذين يؤدون أقساط التأمين متعاونين على تعويض خسارة المؤمن عليه يؤدونها لمنفعة ذاتية ولمصلحة يرونها لأنفسهم، أي يؤدونها لمصلحة دنيوية، وذلك بعيد كل البعد عن أن يكون الهدف توصيل الضرر لأحد أو الاعتداء عليه. ولو أن أوروبا عرفت الزكاة في الإسلام وأدركت الآثار الاجتماعية لمصارفها لما ازدهر نظام التأمين في حياة الأوروبيين هذا الازدهار، ولما كانت له هذه الأهمية الكبرى في نشاطهم اليوم الحاضر. وهذا ليس معناه أن تنفيذ الزكاة يحول دون جواز تنفيذ نظام التأمين والأخذ به، لأن التأمين زيادة في مدى التكافل والتعاون على الخير. وشأن الزكاة ما كشأنها مع نظام الضرائب الذي تأخذ به الدولة في تحقيق بعض المصالح المدنية التي تعود على سكان مدينة أو على قرية أو على السكان جميعا فيها. والقصد هنا من إيجاد الشبه بين نظام التأمين في التعاون على تعويض خسارة المؤمن عليه وأداء الزكاة وصرفها في بعض صور الغارمين، إنما هو لتقرير معنى التأمين وغايته بالنسبة للمتعاقدين. وهنا نجد أولا أن المتعاقدون دخلوا عقد التأمين طواعية واختيارا، كما دخل المؤمنون الإيمان بالله اختيارا والتزموا بأنفسهم أداء ما آمنوا به، ومن بين ما آمنوا به الزكاة، فالزكاة التزمها المؤدي لها كنتيجة لإيمانه فقط. وهنا كانت وجهة نظر أبي بكر رضي الله عنه عندما اعتبر معنى الزكاة مرتدين عن الإيمان بالله وأوجب على المسلمين قتالهم لارتدادهم، والامتناع عن الزكاة كان ترجمة لردتهم عن الإسلام كالامتناع عن أي عبادة واجبة غيرها. ويروى هنا رضي الله عنه في هذا الشأن قوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا والعناق الأنثى من ولد الماز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقد استجاب عمر رضي الله عنه لرأي أبي بكر بعد أن اختلف معه فيما يجب بقوله: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وثانيا أن المتعاقدين دخلوا عقد التأمين مستهدفين التعاون على تعويض خسارة المؤمن عليه، كما استهدف المؤدون للزكاة تغطية احتياجات المسلمين في مجالات عديدة وصور مختلفة، من بينها صورة الغارمين بسبب الحوادث والجرائح. وثالثا أن المتعاقدين في التأمين متعاونين على خير وليس على إثم أو عصيان، كما أن المؤدين للزكاة متعاونين على الخير والبر، وإن كان خير هؤلاء وبرهم يبتغى به وجه الله، بينما خير أولئكم يبتغى به مصلحتهم الذاتية، وليس إذا ضرر فيما اتفق عليه الشركاء في عقد التأمين. عنوان جانبي: الأصل في سلامة المعاملات المالية في الإسلام. نقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهى الوجه الأول.